الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي قواعد جمعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. قال من شرحه على الأصفهانية: قواعد. قال: وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه. إيه معنى القاعدة هذه؟ يقول إن العقل نفس، إن العقل مقر، وليس الشرع فقط مقر، بأنه لا يفرق بين متماثلين، فإذا تماثل شيئان جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر. فالمثلان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. إن جعلت هذا مثل هذا فما تعطيه لهذا المثل أعطي لهذا المثل. هو يريد أن يصل إلى إيه بهذه القاعدة العقلية أصلا، فضلا عن كونها شرعية، إلى أن من قال بأن الخالق يماثل المخلوق أو بأن المخلوق يماثل الخالق، إذا ما جاز على الخالق جاز على المخلوق، وما جاز على المخلوق جاز على الخالق. يعني إياك أن تظن أنك حينما تقول وجه الله كوجوهنا يده كأيدينا أن المسألة كده مسألة بسيطة. لا، إذا قلت وجهه كوجوهنا قل علمه كعلم، قل قدرته كقدرته. فإن العقل يقول إن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، فيجب ويجوز ويمتنع على المثل ما يجب ويجوز ويمتنع على الآخر. ولهذا احنا عندنا اللي هي القاعدة العامة انه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. فعندك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. الذهب يبقى سواء كان عيار بقى 24 عيار 21 عيار 18 كله متماثل، فنفس الأحكام التي تجري على ذهب 24 تجري على 21 تجري على 18. الفضة بأنواعها، البر بأنواعه، التمر بأنواعه، فلا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. إذا قلنا بوجوب الزكاة في الخارج من الأرض بالنسبة إذا كان حبا أو ثمرا يكال، يبقى لا فرق بين المكيلات إذا كانت حبا أو ثمرا، فلا يقال الزكاة في الأرز ليس في القمح. لا، إذا وجبت الزكاة في الأرز وجبت الزكاة في القمح، وإذا امتنعت الزكاة هنا امتنعت الزكاة هنا. يبقى المتماثلان لا يفترقان. وعليه فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. وهذا ما يقول به عاقل أصلا، حتى المعطلة ما يقولون بهذا. فالكل متفق على ذات لا تماثلها ذوات، ويقف عند هذا. فالمعطلة يثبتون ذاتا ولا يثبتون غير ذلك. طيب لماذا تثبتون ذاتا؟ لو أثبتتم الوجود لذات، وأنتم تقولون إن مقتضى الصفات إثبات صفات سمع بصر كذا هيقتضي المماثلة؟ طب ما هو نفس المسألة. إذا أثبتتم لله ذاتا كذلك المخلوق له ذات، المخلوق ذات والله ذات، فما الذي جعلكم تمنعون نفي الذات عن الله عز وجل وتقول لا الله ذات، هذا نسبة الذات، وتقولون بأن مقتضى النصوص مقتضى إثبات الصفات المماثلة مع أنكم تثبتون المخلوق ذاتا؟ فإذا قلتم لا بس ذات الله لا يماثلها ذوات، قلنا لكم وهكذا صفات الله لا يماثلها صفات. طيب نقول الممثلة الذين يقولون وجه كوجوهنا يدان كأيدينا، طيب ذات الله كذواتنا؟ يقول لك لا الذات لا، ذات الله ليس كذواتنا. نقول طيب لماذا؟ نفس المسألة، أنتم تقولون الله خطمنا بما نعقل وجه ولا نعقل وجه، نعقل عن الوجه إلى هذا، يدان ولا نعقل عن يدين إلى هذا. طيب كذلك خطبنا الله عز وجل عن نفسه وعن ذاته، وكذلك لا نعقل من الذات والنفس إلا مثل هذا. وعليه فإننا قلنا وكررنا كثيرا بأن أهل الباطل حتى فيما يقاعدون من قواعد عندهم لا يمكن تحكمهم إليها، فهي قواعد ينقضونها لأنها قواعد باطل، لأنها قواعد قائمة على الباطل، فلا هم على قواعد الحق بنوا ولا هم على قواعد الباطل التي أسسوا استمر. ولا تستقيم قاعدة إلا إذا كانت مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة الأولى. فالخالق يجب وجوده وقدمه، يعني وجوبه واجد، وجوده واجب يعني غير محتاج لأحد، بل هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وقدمه كذلك فهو أزلي. المخلوق يستحيل وجوب وجوده، يعني مستحيل أن يكون وجوده من عدم، من نفسه، ما أوجده أحد مستحيل، ولهذا يقال في وجوده حادث، ما يقال واجب. فالوجود الواجب ما وجد بنفسه وهذا في الله بس فقط، والوجود الحادث هذا في جميع الخلق، فالخلق كلهم وجودهم حادث ولا واجب؟ حادث. أما الرب سبحانه وتعالى فواجب. طيب القاعدة الثانية في شرحها على الأصفهانية، الله سمى نفسه بالرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، وليست رحمته ومحبته كرحمة المخلوق ومحبته، ومعلوم أن صفاتنا، انتبه لهذه القاعدة، ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إليه، فكما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته، يعني القول في الصفات كالقول هي بيقول معلوم أن صفاتنا بالنسبة لنا كصفات الله بالنسبة له، فصفاتنا مخلوقة لأننا مخلوق، حياتنا حياة مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، ليست حياة أزلية أبدية، بل هي حياة مسبوقة ويلحقها، فنحن لم نكن ثم متنا ثم أنشأنا الله عز وجل يوم القيامة، فإن بقينا فبإبقاء الله لنا، ما في ذات تحيا بنفسه ولا تبقى حية إلى الأبد من غير إبقاء الله لها، فصفاتنا تابعة لنا وصفات الله تابعة له. فإن قلت ذاته لا تماثلها ذوات فقل صفاته لا تماثلها صفات، وإذا قلت لا ينبغي أن نصفه بصفة لأن مقتضى الصفات المماثلة والله ينزه عن هذا، قلنا وأيضا يلزمك أن تقول ليس له ذات، كما نفيت السمع والبصر والعلم فانفي الذات لأن الصفات تابعة للذات. واخد بالك يا أخي؟ يبقى انتبه. ولهذا حينما تأتي أنت ترد على المبتدع ما ترد عليه بالحق وفقط بالنسبة لإيقاد الحق عندك، بل لابد في قسم من الرد أن تطالبه أن يعيد قاعدته التي تحكم هو إليها، قاعدته هو التي يوصلها، يعيدها مرة واثنين وثلاثة، ثم تسأله عن مفهومك لها، مش للحق، لا للباطل بتاعه هو، ثم تسأله عن لازمه، يعني أنت إيه اللي تحبه، يعني إيه اللي تختاره كده من قواعد تؤصي عليها يعني مذهبك، إيه اللي أنت عاوزه، اختار اللي أنت عاوزه، اختار اللي أنت عاوزه، خلاص خلاص يختار اللي هو عاوزه. إنه لن أثبت صفات الله ومقتضى إثبات الصفات الممثلة، طب كويس، تاني لا أثبت صفات لله ومقتضى إثبات الصفات الممثلة، كويس، طيب لازم ذلك، يعني عايز تقول إيه؟ عاوز أقول إن الله هيثبت الصفات يبقى مثل لله، يعني طب هنقول له طيب القرآن أثبت صفات أو أثبت كذا، يقول لك دي كلها مخلوقة خلقها الله لنفسه، تمام، يعني إذا أنت عندك إنه إثبات الصفات أكثر مثل، تمام، خلاص خلاص، أكيد أكيد. طيب أنت تثبت ذاته ولا ما تثبت؟ يقول أثبت ذاته، نقول له طيب أنزل قاعدتك عليها، احنا ناش دعوة، احنا بس بنستفسر بنتعلم منك، بس نزل قاعدتك عليها، يقول لا دي تستثنى، نقول له طيب انت استثنيت في الأول، انت قلت لنا قاعدة عامة، انت كنت واخد بالك ان احنا مش عارفين حاجة، واخد بالك؟ لا ماشي، هرجع في كلامي، استدراك بعد القاعدة، يستثنى الذات، نقول طيب تستثنى الذات بناء على أي قاعدة؟ أنت الآن فرقت بين متماثلين، ماشي أنت استثنيت، طيب طبيت، لما استثنيت طبيت، قول لي بقى أنت استثنيت بناء على أي دليل؟ بناء على أي دليل؟ سيف يسكت. نفس المسألة لما تجيب الأشاعرة، أنتم أثبتتم سبع صفات، نعم، ليه بتمنعوا إجراء الصفات على ظاهرها؟ يقول لك لا أصل يقتضي مماثلة. طب السبعة لماذا قلتم والعلة واحد؟ حياة، علم، قدرة، إرادة، سمع، بصر، كلام، والمخلوق أيضا عنده حياته وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وكلامه كل شيء، ما الذي يقول لك أصل العقل؟ طب والعقل أيضا يقتضي أن الله عز وجل الخالق البارئ المحيي المميت اللي كذا يكون أيضا عنده الرحمة وعنده المغفرة ويغضب فإذا لا يمكن أهل الباطل يرجعوا إلى حتى قاعدتهم التي يؤصلونها ويقولونها. الجبرية مثلا لما تقول له أنت بتقول أن الإنسان مجبور على عمل، عايز تقول إيه؟ الإنسان له إرادة ومشيئة ولا ملوش؟ لا ملوش، يعني كل الإرادة لله والمشيئة، يعني العبد الآن لما يفعل بدون إرادة ومشيئة يقول لك نعم، يعني الله يقصره على فعله، أيوة، لأن لو قلنا أن العبد هيبقى له إرادة ويبقى لو مشي يبقى تعدد، احنا عايزين نقول ان العبد مجبور على فعل ما له شيء الا بس صوره كحركه يد المرتعش، نقول له طيب سؤال، انت متيقن هذه القاعده؟ يقول انا متيقن من هذه القاعده، ما في استثناءات؟ ما في استثناءات. طيب نقول له طيب على ما يحاسب الله عز وجل خلقه؟ اذا كان العبد ليس له إرادة ولا اختيار، أنت بين أمرين، أن تقول أن الله تبارك وتعالى يحاسب خلقه على هذا فيكون الله ظالما إذ يحاسب على مسلوب الإرادة والمشيئة والاختيار. أنت الآن لما يكون واحد متبنج وعمال يشتم في رئيس الجمهورية، حد يقدر يحاسبه؟ لا، لأنه ما لهش إرادة ولا مشيئة، خد بالك. لما يجي واحد مثلا يحلم وطلع على لسانه يد لاسم امرأة هي زوجة فلان، هل نعمله قاعدة عرفية مثلا؟ يعني مفيش، ليه؟ لأنه مسلوب الإرادة والمشيئة. طب كيف يستقيم حسابه وكيف يستقيم تكليفه؟ يبقى أنت بذلك أبطلت الشرع وأبطلت الجزاء، أبطلت الشرع إذ عبث طالما إنسان مجبور، وأبطلت الجزاء في الآخرة إذا عبث ظلم. على ما وقع بقى التميز بين أهل الجنة وأهل النار، والله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، يبقى دول لا يمكن. ثم إنك لو قلت لو عقلا، عقلا بلاش بقى شرعا، خلاص قل له طب يعني انا مش اراده مش يعني. يعني الله عز وجل هو الذي فعل بي وكذا. ايوه نعم. طيب خلاص خد السكينه وافتح بطن. اوعى تحاسبني، اوعى تزعل مني، انا ما لم اصنع هذا، الله عز وجل الذي صنع بهذا واراد بهذا. انت تحاسبني ليه؟ ما تحاسبنيش. انت بتعترض على الله؟ بتعترض على اراده الله؟ ده دي اراده الله ومشيئه الله. فلا يمكن اهل الباطل يستقيموا حتى على ايه؟ على باطلهم ابدا، على باطلهم ابدا. زي اللي بيقول لك ما فيش خروج على الحاكم الظالم، قررت هذا قررتها، طب بكره طلع عليك. لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ طيب ما هو انت قررت الحاكم الظالم، ولا احد يخلو من ظلم، ولا انت تبقى ملك من الملائكه معصوم؟ ان جئت معصوما ماشي، لكن لا يمكن يكون ايه اي احد معصوم. اذا كنت انت مخربط قبل ما تروح، قبل ما تدخل، يبقى بعد ما تدخل انت لسه في بره في بيتك وعملت خربط، وما لو دخلت فانت ظالم عندي، لان انت ظالم، انت مبدل على قاعدتكم، مبدل الشريعه، ده انت مباح الدم عندي على قاعدتك، انت على قاعدتك انت. يبقى اذا اصل ما لا تختلف، خلاص تمام. الله سمى نفسه بهذا، يبقى اذا فكما لا مثل لذاته لا مثل ايه لصفاته. يبقى كما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته. يبقى هنا نقول القول في الايه يا اخواني، في الصفات في الذات، القول في الصفات القول في الذات. طيب القاعده التي بعد ذلك انتبه لها جيدا، وجوب تصديق كل مسلم بما اخبر الله به ورسوله من صفات. وجوب تصديق المسلم بخبر الله ورسوله من الصفات ليس موقوفا على ان، وجوب التصديق هذا ليس موقوفا على ان يقوم دليل عقلي على تلك الصفه بعينه، فانه مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وان لم نعلم بثبوته بعقولنا، لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله، اسمع بقى دي الكلمه دي 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 العباره الجميله بقى. يعني هو عايز يقول لك الاول، شيخ الاسلام بيقول لك مساله العقل ده واخد بالك لا يثبت الصفه، انما الصفه تثبت عندنا بالنص. العقل يؤيد النص، فعندنا علم الله ثبت بالنص وبالعقل، لان العقل يقول مستحيل ان يكون الخالق جاهلا، ما ده مستحيل اصلا، ومستحيل ان يكون الخالق عاجزا، بل هو قادر سبحانه وتعالى. لكن احنا عندنا النص، دي صفات ايه قايمه على النص، دي اسماء قايمه على النص، لكن العقل يتعارض معها. لما نيجي في الصفات الخبريه، دي الصفات الذاتيه المعنويه، لما نيجي في الصفات الخبريه او صفات الافعال نقول احنا مدرنا على النص الخالص، ولهذا خبريه ليه؟ لان مدرها على الخبر. لله اصابع، ما يقولش العقل يقول لله اصابع، العقل لا يقول شيئا من هذا، العقل يقول الله قدير، الله عليم، الله كذا بعد ثبوت النص. انما العقل ما يقول بانه مستحيل ان يكون الخالق ليس له اصابع، مستحيل ان يكون الخالق ليس، لا احنا بنتوقف في ذلك على النص ونتجاوز الايه؟ النص. فعايز يقول ان مضربنا على النص، فهم عقلك او لم يفهم، لكن ان تقول كما تقول الاشاعره لا نؤمن بالصفه الا اذا دل عليه العقل، مثلك بقى مثل ايه؟ شوف المثل الجميل بقى، الذي لا يقتصر فقط على الصفات بل يتعدى. قال ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله، انا ساتوقف عن الاقرار حتى اعلم ذلك بعقلي، فقد اشبه الذين قال الله عنهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك أو لم يخبر به. مثل ليقول أنا لن أؤمن بشيء، لن أقر بهذا إلا بالعقل. ها؟ مثل هذا الذي جعل العقل كالوحي في الاتباع مثله مثل من قال ايه؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وأنت الآن قد أوتيت في عقلك كما أوتي رسول الله. فإذا كان رسول الله أتاهم الوحي فأنت أتاك الله العقل، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي إيه رسل الله. إذا أنزل الله علي يبقى أتبع، وإلا عقلي هو الذي يقول دعني من الرسول. أنا أتبع ماذا؟ لو نزل علي الوحي من السماء، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إذا نزل علي الوحي آمن، وإلا فأنا لا أؤمن بأي وحي إلا بعقلي. إذا عقلي قال هذا آمنت به. يبقى الذي يتبع العقل ويقدمه على النقل نازع الرسول صلى الله عليه وسلم، نازع ربه عز وجل قبل ذلك في خبره، إذ أوقف إقراره بالحق على إيه؟ على ما يمليه العقل، على ما يمليه الإيه؟ العقل. ولهذا الأشاعرة وعلى رأسهم إمام العصر بتاعهم بيقول إذا تعارض العقل مع النقل نقدم العقل. ليه؟ طبعا لأن العقل دلالته عندهم دلالة إيه؟ دلالة يقينية، إنما النقل ده دلالة إيه؟ ظني، واليقين يقدم على الظن كالمعتزلة أيضا. ولهذا جعل المعتزلة إن ما يثبت بالنصوص هذا إيه؟ هذا الأصل، بالعقل هذا هو الأصل، وما يثبت بالنص هذا هو الفرع. ولهذا أول من أحدث تقسيم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة الذين قصدوا بالأصول إيه؟ ما ثبت بالعقل، وقصدوا بالفروع ما لم ما ثبت بالإيه؟ بالنص. لأن عندهم أن النص هذا دلالته دلالة إيه؟ دلالة النص دلالة ظنية بخلاف دلالة الإيه؟ بخلاف دلالة العقل. طيب، قال فإن ما أخبر به أي النبي إذا لم يعلم بعقله ولا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله. شوف، ولهذا بيقولك إيه؟ وجب تأويله أو تفويضه. يقولك كده، اللي بيخالف العقل وجب تأويله أو تفويضه، لأن عندنا العقل مقدم. وأنت عارف المدرسة العقلية دي مدرسة يعني موجودة من عصور المعتزلة وكذا، والآن هي تتركز الحقيقة وتتطاول الحقيقة في العالم الإسلامي الآن، وأصبح المنطق منطق الإيه؟ العقل. وهي المدرسة اللي حملها بقى محمد عبد وجمال الدين الأفغاني، ومن بعدين محمد الغزالي، دلوقتي محمد الغزالي، يوسف القرضاوي، البنا، مصطفى محمود، كل دول تبع المدرسة الإيه؟ العقلية، التي تحاكم النصوص إلى العقل، تحاكم النصوص إلى العقل. وما أمله العقل نقول إيه؟ نقول به. وعشان كده تلاقي مثلا في أحاديث معينة هم بيدندنوا حولها، أحاديث الذبابة، حديث فقه موسى العين ملك الموت، مش عارف إيه إلى آخره، مثل هذه الأحاديث. طيب، وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره، وبين عدم وجود الرسول وعدم إخباره. الذي يرجع إلى العقل، ما قيمة الرسول عنده؟ لا شيء. أخبر الرسول أو لم يخبر ما في فارق، هو لا يؤمن بهذا الرسول كإخبار حتى يشهد بذلك الإيه؟ العقل. وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده، وقد صرح به أئمة هذا الطريق، صرح بأنه الأثر لا مجال له عندنا، إنما العقل. والله لو الأثر جاء بالعاق بما يقول العاقل فعلى العين وعلى الرأس، أما إذا خالف فالعقل عندنا مقدم. فالعقل عندنا ايه؟ مقدم. يعني مثلا إيه؟ اين الله في السماء؟ لا 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 لا، في السماء ايه؟ طب النص ايه؟ بس النص ده بيخالف العقل، لان الله لو في السماء معناه انه متحيز في مكان، واحنا بنكفر اللي يسأل اصلا باين، نحن نكفر من يسأل باين، لان اين سؤال عن المكان، فنحن نكفر من يسأل باين. طب ان الرسول سأل اين الله، أين الله؟ يقول المعنى من الله. شوف، وجب تأويله أو إيه؟ أو تفويضه. ألا يعني الرسول عاجز أن يقول من الله؟ ده حتى من حرفين وأين ثلاث؟ يبقى النبي كان يستعمل الحرفين بدل الثلاث. يعني النبي ما يستطيع. يقول لك أصلا من رواية معاوية بن الحكم السلمي. خلي بالك، ده بيقوله مين؟ ده بيقوله أسد حديث. يعني مش بيقولوا مثلا الجماعة اللي ماشيين في الشارع كده، لا بيقول أسدد حديث يعتنون بهذا. متى قلنا في صحابي انه لا يحسن الصلاة او انه كذا او كذا؟ اذا الصحابة عندنا عدول، فهؤلاء اذا خالف النص عقلهم وجب تأويل النص او ايه او تفويض تأويله او ايه او تفويض. وهذه المدرسة مدرسة كثيرة جدا وكبيرة جدا، ولقد دخلت الى ايضا المنتمين الى الدعوة السلفية في هذه الفترة بالذات المتأخرة بعد هذه الفوضى التي حصلت، فصار مجال النصوص مجال حدثنا أخبارنا ليس له مجال. ولو أنك عارضته بنص داس النص ولم يلتفت إليه، أو يقول لا النص ده ليس إيه ليس عندنا هذا النص ليس في كذا وكذا، هذا النص ليس في كذا وكذا، وعليه رأيت يعني أحدهم أسمع مبارح، شوف يسمع التقسيم ده بيقسمه، اسمع التقسيم ده، مذيعة متبرجة. العجيب ان لما تيجي تنزل على واقعهم حاجة زي كده يقوم مغطي وش المذيعة، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، عشان اللي يجي داخل ما يشوفهاش، انما فضلته يقعد ساعتين. لكن ايه طب هو انت ما تيجي تكلمها بتحط البتاع البيضة ديت، لكن لما تيجي تجيبها من على واقعه يقوم حاطط لك الايه رمز الحزب بتاعه او مبيضها لك. طب ليه؟ عايز افهم بقى. طب انا حتى اللي بيشاهد من تلفاز غير اللي بيشاهد على الحياة كده، يشم الروائح وينظر ويرى، يعني الورع يتجزأ. ما هو شوف زي ما احنا قلنا كده القاعدة، ان كان النظر الى النساء محرما وهذا مقرر عندك فعلى ما نظرت وجلست، وان كان مباحا على ما غطيت. ما هي دي القاعدة اهو، ما احنا بنقول اهو، ما عايزين نعرف، ما عايزين نعرف. ولا وإن خشيت على من يشاهد فعلى ما لا تخشى على نفسك. فبتقول له بقى بتقول له المذيعة أنا شفنا على الموقع النهاردة قبل لقائنا بيعلقوا على حلقتك النهاردة أنك هتطلع معايا، إن إزاي فلان الفلاني هيقعد مع مذيعة متبرجة، هيقعد مع مذيعة متبرجة إزاي. فالمهم فاحنا بسألك برضو يعني جوابك على هذا السؤال ايه؟ هجاوبك على هذا السؤال، يعني انت قاعد معايا متبرج، انا متبرجة فعلا، انت قاعد معايا متبرج ليه بقى؟ فاسمع بقى التقسيم الجميل. قال لها انا اقولك على حاجة بس مزعليش مني، طبعا هو بيقولها المشاهد، خلي بالك مش ديانة، لان الديانة بتمنعني عن اقترافي، هو بيقولها المشاهد عشان لو قال مش حرام يبقى المشاهد يقول بس. طب فالناس دي بتحسن الان العرض. قال ايه؟ قال لا انا هقول بس عشان ما تزعلش مني، اللي إذا يعني التبرج حرام ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من امتي لم ارهما قط، والله عز وجل ما اراهما اياه لفظاعتهما، فالتبرج والصفور لا ليس لا يجوز هذا وكذا وكذا. ده باعتبار بقولها بقى بعد ما خلص، ده باعتبار ايه؟ باعتبار يعني الشيخ فلان الداعي، باعتبار الشيخ ايه صلاح كداعي، انما باعتبار الشيخ صلاح كمرشح لرئاسة الجمهورية، فرئاسة الجمهورية انا مش هختار من اللي يقعد معايا، انا مطالب اخطب الرجل، اخطب المرأة، اخطب الكبير، اخطب الصغير، اخطب كذا كذا كذا، فانا دلوقتي قاعد باعتبار ان انا مرشح لرئاسة الجمهورية، اما باعتباري كداعية لا حرام. بالله عليكم يا اخوان، بالله عليكم، بالله عليكم، التقسيمات دي التقسيمات دي يعني تقبل في اي يعني شيء؟ انت عارف لو قال، لو هو قال بانه المسألة عادي، انا والله واسأل الله عز وجل ان يغفر لي وان يتوب علي، لكن هو فعلا هو حرام، اسمه صاحب معصية، اعترف معصيتي، مش هيغرني، لن يفتنني، لن يفتنني، إنما الآن برر المخالفة وقسمها فجعل هذه المخالفة على قسمين، إما وإما، وبالتالي أنا سأمتطي طريقته وإذا وشحت سأنزل إلى وأقول كذا كذا أو برلماني أو متحدث رسمي. وده اللي يدندنون عليه دايما هو التفريق بين الحزب وبين الإيه وبين الدعوات. يطلع واحد الفتوى في الكورة حرام، قال لا ده احنا سيبكم الكلام ده، دي فتوى لا كدعوة، هذا المتحدث الرسمي لحزب النور دي دعوة، لكن كحزب الحزب يرفض إيه هذا الأمر ولا يتكلم بهذا المنطق وبهذا يعني الحوار الحزب لو كذا. يعني عدنا إلى مسألة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين التي نحاربها. حتى هم كانوا يقولون اللي بيقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين وبس، وما أعرفش يدلل عليها، لكن احنا النهاردة بندلل عليها. وممكن هنقول ايه بقى، ممكن نقول البخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وإلى آخره. لم عجزت جميع الاتجاهات رغم دخول الحياة السياسية من زمان زي الإخوان أن تقول مثل هذه الكلمات، حتى جئنا نحن الآن فأصبغناها الصبغة الإيه؟ الصبغة الشرعية السليمة الصحيحة للأسف الشديد. فهذه مدرسة عقلية تقدم العقل على النقل. يعني أنا الآن إذا كان عندي نص في تحريم النظر إنساء كل المؤمنين يغضن أبصارهم وكل المؤمنات يغضن أبصارهن، حينما آتي أنا لاستثناء فلابد أن يكون هذا الاستثناء مبنيا على النص، لازم. حينما آتي بنص أنا لا أصافح النساء وأريد أن أجعله استثناء أقول هذا الاستثناء بالنص، فيحمل هذا على محمل ويحمل هذا على محمل. أما أن أخصص العام برأيي، وأما أن أقيد المطلق بحسي، وأما أن أنزل هذه الأحاديث في غير موضعها باستحساني، فإن هذا تشريع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد له فائدة. ليه؟ لأن عقلي يتحكم في الإيه؟ في هذه النصوص. قال ومن القواعد أيضا من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة. اسمع القاعدة دي جميلة، يقول من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له أمران، العلم والرحمة. إزاي يا أخوان؟ أنا رجل بنظر في المبتدعة، عندي جهمية وعندي صوفية وعندي روافض وعندي أشاعرة وعندي زيدية وعندي سلفيون وعندي إخوان وعندي يعني حزبيون وعندي إخوان إلى آخره. من الإنصاف إذا نظرت إلى هؤلاء أن أنظر بمنظورين، منظور الإيه؟ معرفة حقائق القول والطريق، معرفة حقائق القول وتصوره والطرق التي دعت إلى تلك الأقوال، فأنظر بمنظور العلم والرحمة. فلا بد أن أتصور كلام كل طائفة، وليس من الإنصاف أن أجعل أشعارك الجهمية ولا أن أجعل الإخوانك الروافض، ولكن لا بد أن تنظر بعين الإنصاف وتجعل لكل طائفة من الطوائف، لكل شخص ما يناسبه، وأن تتصور مذهبه تصورا صحيحا فلا تحكم عليه باللازم. يعني لازم ان هو فعل كذا يبقى لازمه ان هو يرد على الرسول امره يبقى هو كافر يبقى هو لا. طيب هذا واحد. اثنين، ان يكون غرضي وانا اتكلم عن هذا او ذاك، هذه الطائفة او تلك او هذا الشخص او اخر، ان يكون غرضي ان يصل هذا الكلام اليه ليرده او يرجعه، فانا احب له الهداية واتمناها له، لكن لما كان خطأه امام الناس وجب رده امام الناس، ولما كانت مخالفته شكلت ظاهرة في الأمة وجب بيانها، ولو كان هو الشافعي ولو كان هو أحمد ولو كان هو عمر، فما بالكم بمن دونه؟ طالما أن المخالفة صارت عامة، طالما أن المخالفة صارت ظاهرة وصارت مستحسنة، وعليه أنا ممكن أكلمه في الهاتف فأقول له ارجع وبكرة أنا برضه أتكلم قدام الناس، هذا لا ينافي هذا. ليه؟ لأنه لو كان الخطأ خاصا كان الكلام بيني وبينه، أما لما صار الخطأ عاما وجب التحذير. وعشان كده احنا مثلا ممكن واحد يقول لك ايه، طب ليه مثلا اهل السنة ما يروحوش مثلا لفلان يتكلموا فيما بينهم وما بينه، هذا لو كان الخطأ فيما بينهم وما بين، وليس الخطأ عابرا ولا زلة لسان ولا له مثلا من كلامه وتقعيداته ما يخالف هذا، ودي مرة واحدة حصلت عشان نقول ايه نحمل كلامه على ذك وتنتهي المسألة. إنما لما صار تأصيلا في الأمة وواضحا وجب الرد على ذلك. ولا تملك يعني أنت ممكن تروح تهزم عنده قضه ها وتتغدى معاه وتتصالحه تمام التمام مفيش أي إشكال، بس قوله أنا بكرة عندي محاضرة في الرد عليك، إيه اللي قالك خلاص أنا اللي هرد عن نفسي، جزاك الله خيرا أمنت بذلك وصدقت بذلك وأنا الذي سأتولى إيه هذا كله. طيب وأنا إذا سئلت عنك، لا إذا سئلت عني قل بما دين الله، قل ما ذهب إليه فلان هذا خطأ، هذا المفترض، هذا هو الإيه المفترض. فنحن ننظر بمنظورين، العلم والرحمة، العلم والإيه والرحمة. مش أقول يا رب يا رب ربنا ما يا رب ربنا ما يرجعوا إلى الحق يا رب يموت على هذا، لا بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر، دعا لأم أبي هريرة، دعا لدوس فأتت مسلمة، واخد بالك؟ الإنسان يحب الهداية لكل الخلق، للمشرك، للنصران، اليهودي، فكيف بالمسلم؟ أيا كان طبقته، أيا كان كذا. وهذا أمر يعني لا تعبر عنه الألسن، وإنما تعبر عنه القلوب، لأن الإنسان قد يحسن العرض، يقول والله أنا قصدي وأنا كذا وأنا أحب الهداية، وهو ألد الخصام، هو ألد الخصام، فهذا مقام لو لم يكن في هذا الراد فإنه ساقط بينه وبين الله عز وجل. لابد أن يكون هذا المقام بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أن تحب الخير للناس وأن تحب لهذا أن يرجع ولهذا أن يتوب ولهذا. ولولا تعارض الشريعة مع قوله لما ضحيت به، ولكن وقف مقام مهم جدا، ألا وهو حرصك عليه مع حرصك على الشريعة، فأي المقامين نقدم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. ابن تيمية لا يرد عليك، ابن تيمية لا يوجه الكلام الآن. فيقول من عرف حقائق أقواء، خلي بالكم القاعدة دي ثمينة جدا، احنا طبعا يعني ما شاء الله كل قاعدة بيقولها شيخ الإسلام بنقول انتبهوا القاعدة دي. من عرف حقائق أقوال الناس، أنا أذكر هذا الكتاب يعني قرأته من يمكن 12 سنة، وهو في الحقيقة يعني ما ينسى، يعني جزاه الله خير الشيخ السعدي وفر عليك يعني الاطلاع على كل كتب شيخ الإسلام هذه، لأن صعب أنك أنت قد لا تسنى لواحد هذه الكتب كلها، وإذا قرأ أيضا قد لا يستنبط القواعد التي تصلح أن تكون إيه، أن تكون قواعد وأصولا جامعة تستقيم عليها في كل عصر. يصعب لأن انتقاء الفائدة ده علم. نعم. قال من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له أمران، العلم والرحمة، واخد بالك، العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق. يبقى حصل له أمرين، العلم بالحق لأن تكلم الآن بدليل ما تجاوز ولا حكم على الناس بما لا يستحقونه، بل الأصل أصلا هو إيه، هو عدم الخوض في شخص أو جماعة أو طائفة إلا بدليل. الأصل حرمة المسلم في ماله ودمه وعرضه. شوف لو تخرج عن هذا الأصل بهمز أو لمز أو غمز فقط هذا حرام، فكيف إذا خرجت بكلام وتقعيدات؟ هذه مسألة مهمة جدا. ولهذا لما تسمع مثلا 100 عبارة عن واحد مش لازم تتكلم في 100 عبارة، تعال في اليقين، خذ بالك، تعال في الذي لا يحتمل التأويل، مش تشمشم يعني تقول أصلنا هو كان قصده يقول لا ده فيما يقول، فيما يقول لا تقل كل ما يقول. ولهذا دايما مهم جدا يا اخواني في مسألة الردود انك لا ترد على مسائل فرعية بقدر ما ترد على منهج يتحكم. وده الشيخ الإسلام بيقول كده، الشيخ الإسلام بيقول ايه؟ وطرقهم التي دعتهم الى تلك الاقوال، يعني إن الكلام ده تبع اصل ايه؟ يبقى ده مهم. يعني اللي بيرد حديث البخاري واللي بيرد هيتبع اصل ايه؟ لازم احط عنوان كبير له، الا وهو ايه؟ الا وهو تقديم العقل على النقل، وبحكمه الى هذا. والفروع بقى لا تتناهى، الفروع لا تتناهى. طيب يبقى لابد ان ارجع الامور الى ايه؟ الى اصوله. واحد مثلا كل ما اتكلم عنده عبارات محتاجة، انت كده وافقت اشعره، والله انا ما اقصد. طب انت وافقت المعتزله في العبارة دي؟ ايوه والله بس ما اقصد. طب انت عملت كذا، وكل خطبة يخطبها يعتذر. وكل انا اذكر يعني واحد من الناس اللي يعني انا من الناس اللي بيعتبروا في ضخمة يعني عند الناس، احنا جبنا يمكن كان بعض اخواننا، قلت يعني اسمع شريط كده عشان نشوف الملاحظات، يعني ظن ان هو الشريط بساعة ممكن انا اقدمه لان في حاجات مثلا معروفة، يعني ممكن اسمع ابو سعدة في ربع ساعة، واخد بالك، واذا كان في خير خير، اذا كان في مثلا ملاحظة ولا بتاع. يعني المفترض ان مثلا شيخ مثلا يتبع منهج السلف يبقى مثلا حاجات كده وخلاص، مثلا عبارة بتاع كده الى خير. انا سمعت الشريط ابو ساعة في اربع ساعات، في اربع ساعات، وعملت ايه؟ ورق قد كده، يعني لا يكاد يمر من الشريط الا عبارات قليله جدا، عبارات قليله. ده بتحطه تحت اصل ايه؟ نقول عدم اتقان منهج السلف، او تسميه الجهل بمنهج السلف. يعني انا ممكن مثلا دلوقتي يزيل لساني، ممكن اقول مثلا يعني حتى مش انت مش مستوعبها او كذا فيها مثلا، يعني ممكن اقول لك مثلا اي حاجه من، لكن ان انا احتاج ان حضرت ساعه احتاج الى تفريغ في اربع ساعات، دي مشكله، دي قضيه كبيره. يبقى المساله فيها اصل عام مختل هذا الاصل، الا وهو اصل ايه؟ الا وهو اصل الجهل بمنهج السلف، الجهل بعباره السلف. عشان كده شيخ سامبول ايه بقى؟ تعرف حقائق القول والطرق التي دعت إلى تلك الأقوال. خلي بالك، الطرق التي دعت إلى تلك الأقوال، لأن هذه الأقوال ضمن طرق. يعني مش واحد صوفي الآن يقولك إيه وقال بيت رسول الله وقال مش عارف إيه وكذا، أنت ده بترجعه إلى أصل عنده. هو مش محب لآل البيت، هو محب لطريقته في التعلق بقبور أولياء الله، لكن هو ما بيقدم لك آل البيت إنما يأتي بأعلى الاستدلال عنده من أجل أنك إن عارضته قال لك أنت تعارض آل البيت. يبقى أنت بتحطه تحت أصل معين، أصل إيه؟ معين، وفكرة معينة. ولهذا ليس كل من، أنا لا أحب أن واحد مثلا يجي مثلا في انتقادات لا تعجبني جدا، واحد يقول مثلا واحد لا يرى صلاة الجماعة. إيه لا يرى صلاة الجماعة؟ ده هو بيصلي كل صلاة الجماعة، عشان انت خدت مثلا لفظ يحتمل هذا، ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك، ما ينفعش الكلام هذا. او مثلا واحد ايه مثلا يعني مثلا حاجات بتبقى فيها تلكيكات، واخد بالك، هذا اصلا استغلال خصم، يستغلال مخالف وينسى كل الحق ويمسك لك على دي. لكن انت لا، انت حطها في اصول، مثلا عدم العناية بتدريس منهج السلف. دليله ايه؟ انك انت راجل 30 سنة لم تدرس كتابا سلفي، ما تقدرش تعترض، ولو اعترضت تبقى ليس لك حق. اذ لو انا اعنى بمنهج السلف لزمن علي، يعني السنة دي مش مشكلة، السنة اللي بعدها مش مشكلة، 3 سنين مش مشكلة، لكن 30 سنة ما فهمش كتاب سلفي، كيف اعتني؟ ما أمارة عنايتي بمنهج السلف؟ طيب بأسلوب تاني. أنا رجل سلفي من علماء من منهج السلفي، أنا عرضت المنهج السلفي على الناس بأي كتاب أو بأي قضية أو في أي محاضرة أو في أي أصل. الدليل أنا الآن رجل سلفي أعلم أمتي منهج السلف. يعني سلفي؟ سلفي يعني مش اللي حافظ النحو كويس والأصول، لا، سلفي يعني يعني عندنا قواعد المنهج السلفي من مصادرها. فأنا الآن 30 سنة لم أعلم من منهج السلف من كذا، يبقى أنا أما أحط لك عنوان اسمه عدم العناية بتدريس منهج السلف، يبقى ليس لك أن تعترضني. أنا عارف أن أنت تقول لي إزاي، ما هو أنا بأؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والكذا إلى آخره. طب ما أنا رديت مثلا على مرة على من كاتب بيقول الصحابة بيطلع الصحابة، صح كويس تمام. الأصول ديت المتناثرة هذه اللي أنت تكلمت فيها هنا وهناك، هذه لا تصلح لمن يريد أن يقاعد المنهج السلفي للطلاب للأمة. يعني دلوقتي ما تدرس كتاب 2 3 5 10، واخد بالك؟ طيب ما احنا كلنا عندنا البدايات هذه، يبقى ليه نحضر دروس العلم ونحضر دروس أهل السنة والجماعة؟ لا، تقعيد هذا المنهج من كتبه ومصادره، مناقشة قضايا مهمة جدا. ولهذا أنت يا من رددت على الكاتب الذي قال كلمة، مررت لكاتب آخر قال أفظع من تلك الكلمة، فأين غيرتك على هذا؟ يبقى ده نحط أصل اسمه عدم العناية بكتب السلف. عدم العناية أصل تاني، عدم العناية بقضايا السلف. بلاش إن أنا هخلاها من كتاب، مش مشكلة من كتاب مثلا فيما تظن. طيب لكن القضية، أنا درست طلابي الحاكمية، أنا درست طلابي الحزبية، أنا درست طلابي حكم سب الصحابة وتفريعات ذلك، أنا درست طلابي، لا، يبقى فين القضية السلفية؟ طيب 2 3 العبارة السلفية، عدم تحرير العبارة السلفية. بجيب لك اهو، بقول لك ان انت بتقول كذا كفر، انا عارف ان انت ما تقصدش ان المعصيه دي كفر، انا بقول اهو انت ما تقصدش، لا تقصد ان الكبر كفر، لكن عبارتك تقول الكبر كفر، بس انا يا اخي بأحسن بك الظن، لكن لا احسن بك الظن في ان عبارتك ليس عباره سلفيه غير محبوك. يبقى بنحطها، يبقى مهم جدا انك تعرف ايه طرق الفرق والجماعات والأشخاص التي دعتهم إلى تلك الأقوال. واحد بيقول أنا علماء الأمة أكابر، وأنا بينما أتهمه بأنك تنتقص علماء الأمة ولا تمشي على خطاهم. إزاي ده؟ أنا عملت شروط اسمه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز. صح، أنت عملت فعلا، أنت عملت، أنا اللي بقولك أنت عملت الشروط هذا مثلا يعني، أو أنت مدحت ابن باز في مواضع، صح، ولكن ما تحكى لابن باز لا يعني استقامتك على طريقة ابن باز. الدليل قالوا فتاوى كذا 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 انتشرت واشتهرت، ومع ذلك انت لم ترد هذه الفتاوى ردا علميا، انت قلت ايه ده دول لا يفهمون واقع، انت قلت ايه ده دي جليطة مثلا يعني، انت قلت كذا. ما ينفعش. انا احب ابن باز ولا منع ان اعترض على ابن باز في فتوى، خلاص، لكن حينما اتي انا لاتكلم او لي أبين أن ترجيحي خلاف ترجيح ابن باز، فأنا أمام علم ضخم أعي ما أقول ولا أنسى مقامي بين ابن باز فضلا عن أحمد. ممكن واحد يقول لك ده أحمد، تقول له أحمد لا، أحمد ده مش معصوم، سيبك التصورة دي وبدأ منها فاحش. أنا أقول إيه؟ أنا أقول كل يأخذ من قولي ويراد. أنا أقول لك إن أحمد رحمه الله ما دليله يا أخواني، ما دليله؟ دليله كذا كذا كذا. يبقى أنا بتكلم أمام رجل ضخم، لكن إن كان أحمد معي قلت أحمد، والإمام أحمد إمام أرسل جماعة ده بيخالفونه وهو الإمام أحمد، وبكرة لما يجي إمام أحمد يخالفك تقول إيه؟ لا هو يعني أحمد، لا، في كلا المقامين. ولهذا أنت يمكن لاحظتم لما طلع فتاوى في انتخابات للعلماء، ماذا قلنا؟ العلماء على العين وعلى الرأي، علمونا ألا نقبل كلامهم إلا بالدليل. فما الدليل؟ يبقى إذن لما أجي أنا أقول فتوى ابن باز دي جليطة، ما ينفعش أقول دي اجتهاد بناه على إيه؟ هو ده، يبقى ما ينفعش. عشان كده أنا أحط أصل اسمه إيه؟ اسمه عدم الاقتداء بالعلماء. عدم الاقتناء بالعلماء تحتيه فروع. ده اللي قصده شيخ الاسلام هنا يا اخواني، ان تعرف الطرق التي اسمع الله يكرمك، انتبهوا يا اخواني، دي كلام غالي جدا، كلام غالي. هو اللي قصده شيخ الاسلام العلم والرحمه، العلم والرحمه. ومن اجل هذا انا لا يعنيني بقى صفتك الشخصيه، انا لا يعنيني نواياك، انا عند الرد انما اقتصر على ماذا؟ انما اقتصر على اقوالك، ثم اقوالك هذه لا تتبع خطا، لا تتبع اخطاء فرعيه، ولما تتبع اصولا، هذه الاصول منخرمه، لهذا جاء بناء الفروع عليها. بناء الفروع ايه؟ بناء الفروع. من اجل هذا مثلا لو قلنا انه ان لو كان القضيه السلفيه ظاهره، ولو كان الكتاب السلفي ظاهر، ما كناش هنقول ان المساله دي خلافيه، ده فيها قولان، ده المساله لا، ده بالعكس الاجماع مش عارف ايه، ده ايه ده الى اخره. ليه؟ لو الضبط، لو الاصل ده منضبط عندنا اصلا فعلا، واحنا اخذناه من كتب السلف، لما لو انضبط عند الاصل، الا وهو ان المتكلم في الصحابه زائغ القلب، واذا رايت الرجل يطعن على احد اصحاب رسول الله فتهمه على الاسلام، يبقى انا مش هزيغ عند الانزال على هشام البيلي، او عند الانزال على ابن باز نفسه، واخد بالك، وابين ذلك. انما الاصل لم يتلقى من مظانه، عشان كده البعض ممكن يقول لك ايه يعني احنا ايه، احنا كتاب سلفي وكلام مش مهم. المهم لا، ده مهم الكتاب السلفي. ليه بقى يا اخوان مهم الكتاب السلفي؟ المهم الكتاب السلفي لانك ستاخذ الاصل بفهم السلف. الكتاب السلفي انا نفسي من رحمتي بك سارجع اليه، بدل ما الناس بتتهمك، الناس بتتهمك ان انت يعني مش فاهم حاجه في قضيه الايمان، في قضيه مش عارف ايه، واخدها. اقول لهم لا يا جماعه، تعال طب ما نيجي نجيب، هو شرح لمعه الاعتقاد، تعالوا كده نشوف الايمان بيقول ايه في الايمان في لمعه الاعتقاد، ما حدش يفتري عليه. تعال ده بيقول الايمان كيت وكيت 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 وكيت، فعلا ده هو فعلا هنا قال تبنى منهج المرجئة فعلا، او لا يا جماعه كلامه هنا كلام اهل السنه والجماعه. يبقى احنا هنا لما اشرح كتاب، ولهذا اللي بيصح كتاب سلفي مات، ها، ويجي حد يفتري او لا يفتري، واحد يتعصب له او واحد يفتري عليه، فموجود الاصل اللي احنا ايه نرجع اليه، لان كتب السنه فيها الاصول. هعرف كلامه في الايمان ايه، هعرف كلامه في العزب، عايز اعرف الحاكميه والعزب. ادونا رساله نواقض الاسلام العشر، الرساله اللي عماله تقلب ديت مثلا، هنشوف بقى كلامه ايه في الحاكميه، وكلامه في الشرك ومن اتى بالشرك وكده. تعال يبقى هاتوا الكلام ده، خلاص يبقى له نص اصدر يرجع ايه، يرجع اليه، بدل ما يعني انا واحد بيقول لي لا ده سلفي 100%، وانا والله كنت سامعه. قلت له طيب هقول لك على حاجه، قال لي ايه؟ قلت له انت من طلابه كمان؟ قلت له نعم. قلت له ممكن تجيب لي، بارك الله فيك ونفسي والله، ممكن تجيب لي اي حاجه من الشروط ديت تبين لي ايه كلامه في مثل الحاكميه؟ قال ده صعب. قلت له صعب ازاي؟ ده انت من طلابي ومن خواصي ومنذ 30 سنه وهو يفرغ، كيف لا تستطيع وانت من خواص طلابه ان تتعرف على قوله في قضيه؟ فكيف تعرف الامه كلها اذن قضيه السلف؟ يبقى لابد من الاطلاع على الطرق التي دعت الى تلك الاقوال، فاذا حصل ذلك حصل العلم والرحمه. هقول لا يا جماعه لا، معلش هو مخالف بس خلي بالكم، ده مش زي ده، وده مش زي ده لا يعني قاعده موازنات، وانما هي قاعده انصاف. اما الحكم هذا مبتدع وهذا مبتدع وهذا مبتدع، لكن ده مش زي ده. فان الفرق تتفاوت وتختلف، ولهذا البعض لم يفهم كلام شيخ الاسلام لما جه يتكلم عن الاشاعره وقال ضمهم في السنه في بعض الامور، لم يفهم كلامه، فظن ان شيخ الاسلام بيدخل الاشاعره في منهج اهل السنه، وليس كذلك. انما شيخ الاسلام اطلق عباره في معرض اهل السنه ضد الروافض، ضد الشيعه، خد بالك، فهذا مقام وهذا ايه، وهذا مقام. طيب زي ما احنا نقول مثلا مصر بلد سني، او حاكم مصر سني، حاكم العراق بعثي، حاكم مثلا لبنان شيعي كده، فما نقول سني يعني ايه هنا؟ سني ممكن تلاقي بقى ايه، صوفي اشعري كذا، لكن سني في موضع، سني في مقابل
رافضي. فاحنا عندنا مثلا بلد المسلمين في بلاد روافض، في بلاد سنة، فليبيا بلد سنة مثلا، مصر بلد سنة، وإن كان حاكم نفسه قد يتبنى منهج الصوفية، قد يتبنى منهج العلمانيين، قد يتبنى منهج، هو ده اللي قال شيخ الإسلام. لكن لما يجي يقول لي إيه حكمك على هذا الحاكم من أهل السنة والجماعة ولا لا، اسمع بقى شوف ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية حينئذ. وده دي مقامات مهمة جدا. وكان فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب خلينا عشان ما نهضمش القاعدة دي نكملها بعد الصلاة، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فمن عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه خاصة أهل السنة. وما هي؟ العلم والرحمة، الجمع بين العلم والرحمة. هذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق، هذا واحد، ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله، ويرحمون، يعلمون ويرحمون، يعلمون الحق ويتبعونه، ويرحمون من خالف هذا الحق. لكن انظر إلى هذا الشرط، ويرحمون من خالفهم باجتهاده، أي هو من المجتهدين، اجتهد، أراد الحق، حسن القصد، سلك السبل، خفي عليه الدليل فقال بخلاف الحق في هذه المرة، ثم والأخرى يؤصل للحق، والسابقة يرد على الباطل، فإذا وقع في ذلك باجتهاده رحموه، ولم يتابعوه وإنما وجهوه ونصحوه ونصحوا الأمة في ذلك. ليه؟ لأن الله أعذره ورسوله أعذره. فإذا كان الله قد أعذره ورسوله، فكيف لا يعذره أهل السنة والجماعة؟ فهم جمعوا بين أمرين عظيمين جليلين، أحدهما بدعوتهم هو معرفة الحق، والآخر بشخصيتهم وهو رحمة الخلق. وهذا خلاصة ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ضع هذه الآية بجوار هذه الآية، تعلم القاعدة: العلم بالحق هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ورحمة الخلق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم بهم، حب لهم الهداية والاستقامة والرجوع إلى الحق، بذل غاية وسعه في هذا، ينزل عليه ملك الجبال طالبا منه أن يأمره لو أراد أن يطبق عليهم الأخشبين
فرحم الخلق وقال الله أنا أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. رحمه رحمه. ولما جاء أبو سفيان قال ومن دخل دار أبو سفيان فهو آم. ولما أراد عمر قتله أبدا. ولما أخطأ حاطب رحمه لعل الله طلعه. ولما أراد عمر أبدا. فهو يرحم الخلق ويعلم الحق ويبلغ بالحق. طيب هذه قاعدة من لم يكن عليها سواء ممن أهل الجرح والتعديل من العلماء من طلبة العلم إذا كان عنده معرفة بالحق وليس عنده علم وليس عنده رحمة بالخلق فليس على منهج أهل السنة. وإذا كان عنده رحمة ولم يكن عنده علم يضع به الأمور في نصابها فليس من أهل السنة. أهل السنة يجمعون بين العلم والرحمة. لكن بقى الأسئلة اللي في أذهانكم كلكم، طيب هل من رحمة الخلق ده أنا مردش على المخالف؟ لا، من رحمة الخلق ترد على المخالف. دليل ذلك إن أرحم الخلق رد على المخالف وهو صلى الله عليه وسلم، وأرحم الخلق بعد رسول الله الصحابة ردوا على المخالف، وأرحم الخلق بعد الصحابة التابعون ردوا على المخالف، ولا زالت كتب أهل السنة والجماعة قائمة على الرد على المخالف بعد تقرير الحق. فهل كل هؤلاء ما كانوا يرحمون الخلق؟ أبدا، إنما ردوا على كل هؤلاء، فما وجد باطل فكتمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على صاحبه، بل رد صلى الله عليه وسلم سواء هذا الباطل في الاعتقادات فقد بين التوحيد والشرك، أو هذا الباطل في الأشخاص فقد بين صلى الله عليه وسلم في الأشخاص، بل أمر بقتل أشخاص، أمر بقتل كعب بن الأشرف، وأباح دم 6 من هؤلاء لما فتح مكة، وهو الذي يقول اليوم يوم المرحمة ومع ذلك أباح دم 6. انتبه انتبه، في فرق بين الرحمة والتمييع، بين الرحمة وخذلان السنة، بين الرحمة وبين القيام بالحق. انتبه. فأرحم الخلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق، أرحم الخلق بالخلق رسول الله، ومع ذلك أباح دم هذا صلى الله عليه وسلم ولم يقبل من هذا. هذا في مجال حق وباطل، يتعلق باعتقاد، يتعلق بكذا، حتى في مجال أولويات. يقول صلى الله عليه وسلم أما أبو سفيان أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. انكح أسامة. طيب كذا نقول النبي عطل على معاوية وعطل على لا 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 أبدا، حتى الرحمة تقتضي هذا التبيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، أما هذا أما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، انكح أسامة بن زيد. فيبين، والمقام ليس مقام للسنة ولا بدعة ولا مقام حق وباطل، ولكنه مقام أرفق من هذا بكثير. ولما جاءت هند فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي لما يكفيني ولدي، فما قال لها أنت آثمة لما قلت هذا، بل قال خذي خذي ما يكفيك ولدك، وما رد. والله عز وجل يقول سبحانه في سورة النساء قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فله أن يقول فلان وفلان وفلان ظلمني فعل بي سوى إلى آخره، فليقال هذا معارض مع الخلق، بل جعل أهل السنة والجماعة أرفع المقامات، أرفع المقامات عند أهل العلم تمييز الحق من الباطل والرد على أهل الباطل. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل البدع، قال الرجل يصوم ويصلي هذا لنفسه، ما يتكلم في البدع هذا للأمة. وفي موضع آخر قال إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق؟ يبقى هذا علم ورحمته، علم ورحمته، فلا يتعارض مع الرحمة
ماذا؟ الرد على المخالف وبيان فساده وبطلان قوله مهما كان. وعليه صار الأولون والآخرون في هذا، العلماء القدامى والعلماء المعاصرون. انظر إلى ما قاله الشيخ مقبل ابن هادي في كثير من الناس، انظر ما قاله الشيخ الألباني في كثير من الناس، انظر ما قاله الشيخ ابن باز في كثير من الناس، انظر ما قاله ابن عثيمين. كل واحد من هؤلاء عنده من سماه من طوائف ومن أفراد، ورد الردود العامة والردود الخاصة، ونصح فيما بينه وبينه، وكل هذا استعمله أهل العلم. فلا يتعارض هذا مع الرحمة، بل إن هذا من أعظم الرحمة بالمخالف، عسى أن يرجع ويرعوي. ولهذا لما قال يوسف بن أصباط وقد ذكر ركيع بن الجراح وكذا، فقال الرجل: أليس هذه من الغيبة؟ أليس هذه غيبة؟ فقال له: أسكت يا أحمق، فوالله لنحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. ليه؟ لأنه لا يريد أن يتبعه أحد على مخالفته. فيبقى الرحمة شيء والتميع شيء، مثل رحمة الإسلام وهو يذبح رقاب المشركين، هذه رحمة به، مش رحمة في غيرها وفقط، لا، رحمة هو يذبحه، لأنه إذا ذبحه وعلم أنه سيذبح خاف فأسلم، فإن أسلم خوفا من السيف عسى أن يقع في قلبه نص فإذا به يسلم إسلاما حقيقيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت معاملاته مع من يرجى إسلامه، يأتي به ويربطه في المسجد ويعرض عليه الإسلام كل يوم، كل يوم. وبعدين لما لم يسلم قال: يا الله فكوه، وأفكه صلى الله عليه وسلم، فأتى به مسلم، فأتى بعد ذلك مسلم. وآخر يهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فمنهم من قتل، ومنهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي، ومنهم من كلمته أم هاني فيه: يا رسول الله، زعم ابن كذا أنك قاتله ابن أخي، وإني قد أجرته. فقال: قد أجرنا من أجرتي يا أم إيه، يا أم هانة. وكعب بن الأشرف يأمر بقتله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها رحمة، كلها رحمة. فلا يعني الرحمة التميع، فهم أعلم الخلق وأرحم الإيه، وأرحم الخلق. أما أن يفهم أرحم الخلق يعني يسكت عن هذا أو ذاك أو كذا إذا خالف وإذا طعن في شريعتي، فليس هذه رحمة، وإنما هذه جناية، هذه جناية. لأن الذي يدفع الثمن ماذا يا أخواني؟ الذي يدفع الثمن الشريعة، الذي يدفع الثمن الدين، الذي يدفع الثمن المنهج. لا مجال للمجاملات في هذا أبدا، في مسألة المنهج والدين لا مجال للمجاملة. وهذا من الرحمة بالخلق كلهم، ولكم في الردود حياة على السنة، كما لكم في القصاص حياة. فلا يأتي واحد يقول: أنت كيف تذبح هذا؟ نقول: لأنه اعتدى، قتل فقتل. كيف ترجم هذا؟ لأنه زنى فرجم. كيف ترد على هذا؟ لأنه ضل فوجب الرد. فلكم في الردود حياة. فحياة السنة لا تتم إلا بهذا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهل فصل الله عز وجل الآيات في القرآن؟ أحكم ونوع وكرر وأعاد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصل وأصل، إلا من أجل أن يعرف الحق والباطل. هي القضية في النهاية يا إخواني حق وباطل، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في كذا، في النهاية هي قضية حق وباطل، قضية حق وباطل. أصول تحكم على جميع الناس، أصول تحكم على جميع الناس. فمن دعا إلى حزبية حذر من حزبية. ليه؟ لأن ده أصل، ولا يمكن تبدأ حزبية بخير. طب واحد يقول: أقرب الأحزاب، أعمل أحزاب وكذا. طيب وبعدين رأينا ما صنعت الأحزاب، يقول نيجي نقول بقى: إحنا مش موافقين على الإيه، على هذه، شوف، لا إحنا مش موافقين على اللي يفعله، نحن ننصح الحزب الفلاني. كويس، طيب، شيء طيب، شيء طيب أن نرد على من وقع في أخطاء، لكن الأطيب من ذلك ماذا؟ أن نرجع هذا إلى أصله. لا تنتظر منهم طيبا، ولا تنتظر منهم غدا مشرقا. وعليه فإن كل هذا إفراز طبيعي لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: دعوها فإنها منتنة. فيوم أن يختلف الصحابة
واختلافهم ليس في أصول ودين، إنما عصبية دعت هذا أو ذاك إلى كلمة، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم جماعة واحدة. فإذا كان هذا الاختلاف الطارئ بين شخصين وصف بأنه جاهلية وبأنه منتن، فكيف إذا كان بين جماعات المسلمين؟ يبقى ما ينفعش ان انا ايه ان انا اقول يا جماعه انتوا غلطانين في ديت، لا بلا. يعني لو احنا مثلا رشحنا للدستور مثلا يعني رشحنا للدستور الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا، يبقى كده مصيبون؟ لا اصلا، لان الاصل احنا ليه بنحاول نوقع الاصل نفسه ممنوع. ادي واحد اثنين، الاصل الممنوع استمع الى اصل اخر ممنوع، وهو الحكم غير ما انزل الله، وهل الدستور الى حكم غير ما انزل الله؟ فسواء بقى وضعوا ابن تيميه ولا وضعوا الإمام أحمد ولا وضعوا أبو تريكة، كل واحد فيش فرق، لأنه الدستور واحد أصلا، حكم بغير ما أنزل الله، تفرق إيه؟ ما الذي يفرقه؟ طالما أن الأصل عندي. ولهذا احنا بنقول يا أخواني أرجع هنا إلى هذا الأصل، ولهذا احنا إيه؟ نقول إنه ده لابد أن نعرف الطرق التي تؤدي إلى هذه الأقوال، الطرق التي تؤدي إلى الأقوال الحزبية، الطرق التي تؤدي إلى الأقوال الجهل بمنهج السلف، الطرق التي أدت إلى هذه الأقوال عدم تدريس كتب السلف، الكتب التي أدت إلى هذه الأقوال عدم التتلمذ على مشايخ السنة، بل كل فتح كتابه فصار ذكيا ماهرا حافظة، جلس في وسط قوم مساكين صار عالما. دي كلها أصول مهمة جدا، أصول مهمة جدا. يبقى أنت بترجع إلى أصول المسألة، مش مثلا واحد مثلا يعني أخطأ في مسألة أو كذا، المسألة لابد أن ترجع إلى أصولها، لابد من معرفة طرائق الناس. فإذا حصلت هذه المعرفة والعلم لابد من رحمة الخلق. الأشاعرة مش زي المعتزلة عندي، المعتزلة مش زي الجهمية، الصوفية مش زي الإخوانية، الإخوانية مش زي السلفية الحزبية، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى كل واحد له مقامه، لكن كله يجمع أصل واحد، لكن هذا لا يجعلني أعتدي ولا يجرم لكم شنعان القوم على الأقل إيه؟ وإذا كنت أنا مأمور بالإنصاف حتى مع النصارى مع اليهود فكيف بمع، لكن هذا كما قلنا ده مقام توصيف. أما مقام حكم ومقام قيم بالواجب علي تجاه دين الله سبحانه وتعالى، هذا مقام إيه؟ آخر، وهو لابد من البلاغ والبيان ولابد من ما هذا. فأعلم الحق وأرحم الخلق. ممكن يجي واحد ياخد يسيب العبارة دي كلها ويقول لك ده حتى شيخ الإسلام، هم الذين بقى يعني يلجؤون إلى منهج الموازنات، ده حتى شيخ الإسلام قال عبارة جميلة جدا، قال يعني لابد الإنسان من إيه؟ من علم بالحق ورحمة بالخلق. أنا سمعتها من واحد فيهم صح، بس كده عايز يقول إيه؟ لابد من إن نرحم بعض، يبقى علم بالحق ورحمة. نقول له حتى مع هذا الانتزاع اللي أنت نزعته مما قبل ومما بعده، لأن الشيخ زنبه يقول إيه؟ وارحمون من خلفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله. ألا سبحان الله، ألا أعذر من عذره الله؟ ألا أعذر؟ سأبقي على قول إن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقول كافر؟ كيف قد عذره الله؟ ها؟ لا آتي اليوم أعذر. معاذ بن جبل لما يسجد للنبي والنبي عذره أقول لا ليس معذورا؟ هذا الشرك. أسلف الأمة عذروا معاوية بن أبي سفيان في حرب العلي، ونجي اليوم أقيم محاكم لمعاوية بن أبي سفيان؟ عائشة عذرت في اجتهادها ولم تبدع ولم تضلل وجئنا أقول هذا؟ لا أملك إلى أن أعذر ما أعذره الأكابر من لدن النبي والصحابة والتابعون. كيف لا أعذر من عذره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها، فجمعوا بين الباطل ضد حق أهل السنة وبين إيه؟ وبين عدم الرحمة، فقد كفروا من خالف السنة من خالف البدعة. عشان كده اللي بيقول لك نعلم الحق ونرحم الخلق، وازاي ابن تيمية بيقول صح الكلام مظبوط. واحنا دايما اتعودنا، احنا استفدنا قاعدة جديدة، شيخ الإسلام قال زمان انا ملزما بان كل من يأتي بكذا ان اقلب عليه. احنا في قاعدة بقى جديدة الا وهي وكل صاحب باطل يقاعد بباطله فاعلم انه يؤتى من قبل باطله. طيب يعني انت عايز تقول ايه؟ لا يعني ما حدش يرضى على حد وبتاع يبقى فيه رحمة، كويس جدا تمام.
كده تمام نتحكم لديت. نتحكم. طب نسألك بقى، خد سؤالين. السؤال الأول في مجمع من الناس، بالنسبة في أشخاص فلول الحزب الوطني ويوجد من فلول، فهل يمكن لو احنا عرفنا ان احد هؤلاء الفلول كان من يعني احد الناس كان من فلوله، فهل يمكن نتعاون معه ام لا؟ الجواب ده السائل. الجواب لا ينبغي يا اخواني ان احنا نعمم الامور. ليس ان الرجل كان من الحزب الوطني انه يرد عمله وكذا، لا، في هناك من هؤلاء الذين كانوا في الحزب الوطني او كذا وناس على صلاح وناس يصلون وناس يصومون وناس كذا او كذا او كذا او كذا، هؤلاء لا باس بالتعاون معهم. اما من لم يكن على هذا فلنتعاون معه، وليس هذا خاصا بهم بل حتى بالاسلاميين ايضا. إذا كان مثلا واحد كذا لا أتعاون معه، فلا فرق بين هذا بين الحزب الوطني وبين هذا. كلام جميل، يا سلام، شوف رحمة الخلق. طيب بالنسبة سؤال الشيخ، بالنسبة للمداخلة الذين عندهم غلو فهكذا، فماذا يعني هل من كلمة يمكن توجيهها لهؤلاء؟ يبقى على النسق اللي فات نقول ايه النسق؟ انا اجيب بقى، اجيب على النسق، على القاعده اللي وصلها. يا اخواني لا نعمم، لا نعمم. اولا ما في حاجه اسمها مداخله. انا صراحه اسمع هذه الكلمه كثيرا ولكن ما ادري ايه اصولها، ايه قواعدها، ايه كلمة. ما في حاجه اسمها مداخله. وانا اعلم الشيخ ربيع المدخلي، واعلم له لا الشيخ ربيع جماعه ولا الشيخ ربيع كذا، ولكن الشيخ ربيع وغير الشيخ ربيع يخطئ ويصيب. إخواني لا ينبغي أن نعمم، ونعرف هؤلاء نصر السنة عظيمة جدا جدا، فنحن نتعاون مع هؤلاء بنصرة السنة. إن وجد خطأ في واحد منهم فالحكم على الأفراد غير الحكم على الأكابر وكذا. فنحن لا نريد أن نوسع شقق الأمة، دعونا يا إخواني نتكامل لا نتآكل. يا إخواني دعونا نتكامل لا نتآكل. لماذا هذا؟ ده الجواب بالملي اللي ينسجم مع القاعدة وقد كررها كثيرا. لكن تعالوا بقى، انا قلت الحقيقه ان احنا لا نذكر اسماء قبل هذا، قلت لا نذكر اسماء. وهؤلاء يا اخواني، هؤلاء انا مكتوي بنارهم، انا اول من سويت بنارهم. هؤلاء لا يراعون كبيرا، هؤلاء اذا دخلت مع ايه بقى يا عم، ايه اللي حصل؟ ارحم يا عم، ارحم، الله ينجحك. ده في لول الحزب الوطني قسمناهم. طب يعني دول حتى ما فيش حتى يبقى فل ولا فل ولا اي حاجه؟ ايه ده، ايه ده، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل؟ فين الرقه، فين الوداعه، فين رحمه الخلق، فين الذين لا الشيخ الاسلام بيقول يا اخي علم الحق ورحم الخلق. يا اخي ده انت لم ترد في اصل، ده انت لم تقل هدموا السنه، ده انت لم تقل غيروا شرع الله، ده انت لم تقل ولوا مبتدعه، ده انت لم تقل دخلوا معهم في حزب كذا. والحزبين الاسلام هم حزب، الحزبين الاسلام الديمقراطيه فعلوها، المداخل دول فعلوا الديمقراطيه، ولا الديمقراطيه من الاسلام؟ انت لا تجد شيئا الا انك تقول عندهم عندهم. المساله قضيه ايه؟ قضيه خاصه. يعني لو من الصباح قال هؤلاء، انا على يقين ان هؤلاء العلماء الذين يقال عنهم هذا، لو من الصباح قالوا هذا الرجل الحقيقه نحسبه على علم وعلى خير وعلى كذا، وله باع في اليمن وباع في مصر وباع في كذا، وهذا أنا على يقين أن اللغة سوف تعود إلى الحزب الوطني. أهذا علم بالحق أو رحمة بالخلق؟ يبقى لابد أن احنا نضع إخواني، يبقى القاعدة احنا كلنا بنقرأ كسلفيين، لكن هذه القاعدة لابد أن تقرأ حرفا حرفا. كلام السلف كلام غالي، وكلام السلف كلام لا يتعارض. ولما شيخ الإسلام يحط هنا، هو شيخ الإسلام الذي يضع هناك في معاملة أهل البدع، فهل عرفت الأمة كيف تتعامل مع أهل البدع شدة ورحمة إلا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ وشيخ الإسلام لا يخرج عما قاله أحمد. أحمد لما لم يوافق على ما أصله المأمون ودولة الاعتزال، لم يوافق ووقف وتحمل الضربة، هو الذي قال لنا اخرج عليه. هذه رحمة دل عليها النص، وهذا حق بني على النص. فأهل السنة والجماعة لا يتعارضون أبدا. واعلم أيها الرجل أنت وغيرك أن ما يقال فيك يقال في أي رجل، وليس المسألة تحامل أو المسألة شيء في الصدور أبدا على الإطلاق، إنما المسألة قواعد وقوالب، قواعد وقوالب يحاكم إليها جميع الناس. حتى الذي ينتقدك، ليس الذي ينتقدك معصوما، فإن كان هو قد وقع في هذا فانتقده. واحد يقول يعني احنا نفضل بعض أو كذا، واخد بالك؟ لا لا ينبغي صراحة احنا نفرغ لبعض، لكن ينبغي أن نعلم منهج السنة الذي لا يدعنا يفرغ بعضنا لبعض، وفعلا ينبغي أن نتكامل ولا نتآكل. لكن ليس من رد بحق على أهل باطل، ليس هذا تآكلا، بل هو التكامل الذي ينبغي أن يكون وكما تدعو إليه. ولهذا أهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم إيه؟ ويكفرون من خالفهم إليها. قال رحمه الله تعالى: والفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها. بالله عليك خلي بالك من القاعدة دي، بيقولك الفاضل يعني طالب العلم العالم إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها، يعني الصواب مثلا عند المعتزلة، الصواب عند الجهمية، الصواب عند الأشاعرة، الصواب عند الفلاسفة، الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية. ما احنا عندنا القرآن أدلة عقلية وأدلة إيه؟ تمام. الصواب اللي تجده عند الجامية أو كذا يعود إلى بعض ما ذكر الله عز وجل في قرآن الطرق العقلية وفي طرق القرآن كلها بقى من تمام البيان والتحقيق أمور عظيمة لا يقاربها بيان ولا تحقيق. يا سلام، انت رايح للجهمية ليه؟ أصلا عندهم الشيخ حق كذا. طب الحق ده اللي عندهم هذا فعلا إن كان حقا هذا حق، هذا وشوف دلت عليه آية من القرآن، فكيف تترك آي القرآن وتذهب إلى من عمل بحق في آية من القرآن وعاند آي القرآن؟ تمشي مع من وافق آية من القرآن وعارض آي القرآن، وتترك من مشى مع آي القرآن ولم يعارض آية من القرآن؟ فلا تغتر بهذه الموافقة، فإنها راجعة إلى أصل أصلا الحق عندنا. أنت ماشي بحتة ليه؟ يعني واحد واخد بالك؟ واحد لا، أنت تمشي مع الحق الخالص، لا تمشي مع هذه الطائفة لأن عندها حق في مسألة. طب الحق لا، هو أنت ما عندك الحق؟ عندك هذا الحق في القرآن ولا هذا الحق حصريا على هذا؟ مستحيل، مستحيل يكون حق ليس في القرآن ولا في السنة ولا عند أهل السنة والجماعة، مستحيل يكون هذا أبدا. طيب، الصفة القادرة بعد ذلك: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها ولا يعود إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذ كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. عايز يقول إيه؟ المحل سواء شخصا أو جماعة أو أرضا أو زمانا أو مكانا أو أي شيء، إذا كان جديرا بصفة فنعطيه هذه الصفة، ثم نشتق منه إيه؟ اسم له إذا كان يمكن اشتقاق. فمثلا دول على السنة يبقى استحق وصفا السنة، يبقى هم محل للسنة يوصفوا بالسنة. طب دول محل البدعة يوصفوا بالبدعة. ثم أشتق اسم أقول السنيون، دول أهل السنة وجماعة، يبقى إذن لا يجوز لي، ده مؤدى بقى قاعدة الشيخ هنا الإمام، لا يجوز لي أن أصف أوصافا لا تتناسب مع محلها، بل ينبغي أن يطابق الوصف المحل. فمن رحم رحيم، من قسى قاس، من تسنن سني، من ابتدع مبتدع، هذه سنة لدلالة الكتاب والسنة، هذه بدعة لمخالفة الكتاب والسنة، احذر أن تضع أوصافا لا تتناسب مع محلها. هذه قاعدة غالية أيضا، أن الإنسان
يعطي الوصف على قدر الايه؟ على قدر المحل، على قدر المحل. تمام. ما ينفعش اقول يجوز الاحتفال بيوم الثورة لأنها من أيام الله زي يوم بدر، ما ينفعش. ليه؟ لأن الوصف غير المحل. يوم أن خلفت فيه السنة لا يصح أن يكون كيوم انتصرت فيه السنة. أدي واحد. اتنين، المحل الذي وصفت به السنة لم يتحول إلى عيد من أعياد المسلمين يحتفل بها، فكيف بالذي خولفت فيه السنة؟ يبقى المحل هذا غير المحل هذا. يبقى هو ما ينفعش يبقى يوم بدر لاختلاف المحلين. اتنين، لا يصح انك انت حتى لو هو زي يوم بدر تحتفل به، لانه ما اصلا بدر لا يحتفل بها، انما بدر تذكر وغير بدر. ولهذا قال كعب بن مالك لما 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 بيترجم بقى ان هو ايه شاهد العقبة، قال وكانت في نفسي اوقع من بدر، وان كانت بدر اذكر في الناس منها. يبقى نذكر بقى فضل الله على اهل بدر، على اهل بيعة الرضوان، لكن احنا نحتفل بيوم بيعة الرضوان ده احنا ما نعرفوش هو امتى لغايه دلوقتي، يوم امتى بالظبط ده احنا ما نعرف. ده المسلمون تخيلوا، تخيلوا يا اخوان، المسلمون ما يعرفوش الى الان جزما. ليله الاسراء والمعراج ديت كانت ليله كام؟ يعني لم نرثها من الصحابه. يوم كام؟ اقوال مختلفه. تحول القبله اقوال مختلفه. لم يعتنوا بهذا اصلا، لان هم بيقفوا عند ايه؟ عند الحدث، عند المستفاد من التذكير بايام الله عز وجل. تيجي انت تقول نحتفل، فاذا لابد ان يوافق الوصف المحيط. يا سلام، والله العظيم يا اخواني دي تربيه اكابر. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ده الواحد بيرحل ويقول لك انا ما اشبعش من القعده مع عمك فلان. ليه؟ الصراحه نقول حكم. الحكم يعني الحكم من عند عمك فلان دي كم حكمه؟ ومستندها ايه؟ واخد بالك؟ لكن السلف سبحان الله، سبحان الله. طيب، القاعدة التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة. قاعدة جديدة، التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ يعني احنا بنقدر نميز الصادق من الكاذب في التجارة وفي الكلام وفي المواعيد وفي الفلوس. اما ياخد انت في اي حاجة تقدر تميز. التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة، فكيف بأعظم مسألة دعوى النبوة؟ ازاي ما اقدرش افرق بين النبي بحق ومدعي النبوة؟ ازاي؟ طب بصوله كده، بصوله كده، طب اسمع كلامه. لما جاء النبي بالنبوة ايه اللي حصل يا اخوان؟ هم صح قالوا انه كذاب ومجنون، اه، لكن اكان صدقا من قلوبهم؟ ابدا. ده الواحد يسمع الآية يؤثر. ايه يا وليد، انت مش انت الوجه اللي رحت بيه دي؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك؟ اذا الرجل جاي مخدر، مخدر ده سمع بس بعض ايات جاء مخدر. لا 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 لا، ده مش كلام بشر، ده اللي انا سمعته ده اول مره اسمعه. ده احنا وبعدين احنا ارباب الصنعه، زي النجار كده تجيب له اوضه تقول خد ديت، بيشوف اول ما يشوفها يعرف، والكهرباء كل واحد عارف صنعته وبيعرف ايه. لكن لما تقول لا 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 لا، يبقى انت مثلا بتشوف حاجه اوضه نوم تهلك انها متخربشه اي كلام، انا جرى لا بس خد دي اوعى تسيبها يا عم، ده شوف ده، طب مطفيه ده بتاع ده اي كلام، شوف دي بقى، شوف دي ولا ببلاش تشتريها. خد بالك ليه يا عم؟ ده بالكهرب وتمام ولمبات ومش عارف وحاجات مكان تسجيل زي الصين كده. تروح تشتري حاجة الصيني فيها 30,000 خاصية، تروح تجيب الألماني كده قطعية واحدة، لكن ده يعرف ده وده يعرف ده. فقال لا لا لا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغزق. ده مش قول البشر، ولهذا يقولوا لا إحنا ما عدناش نسمع. وبعدين ده يسمع من ورا ده وده يسمع من ورا ده. ولهذا الخلاصة قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوفوا احنا هنعاند مع صفقة الإسراء والترصد، انما ما عادش عندنا حاجة نقدر نقولها فين؟
في القرآن، فكيف لا تميز بين النبي وبين مدعي النبوة، وكيف لا تميز بين العالم والمتعالم، وكيف لا تميز بين السلفي والخلفي، وكيف لا تميز بين منهج النجاة ومنهج الهلاك، وكيف لا تميز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وكيف لا تميز بين ما عليه محمد بن عبد الله وما عليه المشركون وأهل الكتاب، كيف لا تميز مقام الصديق من مقام مسيلمة، كيف لا تميز؟ إن باطن الأرض أولى لك من ظاهرها، إذا انعدمت حاسية التميز وأصوله. باطن الأرض أولى لك، فإذا كنا نعرف الصديق من الكذب بطرق كثيرة في غير مقام النبوة، فكيف لا نعرف في مقام النبوة؟ ولهذا كل يوم تزداد معرفة بعمق فضل شخصيتين، الصديق وخديجة بنت خويلد. سبحان الله، صديق ما تلعثم يا اخوان، ما بات ليلة يفكر كأنه جاهز يعني، سبحان الله. وخديجة رضي الله عنها ما تلعثمت، ده سبحان الله. ولهذا احنا قلنا كلمات خديجة هي كلمات نبوة قبل أن تعرف أنها نبوة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل وتطعم وتقري وكذا، مثلك لا يخاف، مثلك لما يخاف عن نفسه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لا، يبقى أرجعته للأصول ولا لا يا إخوان؟ كيف لا تميز، كيف لا تميز بين النبي ومسيلمة الكذاب؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. كيف لا تميز بين العالم وبين المتعالم؟ كيف لا تميز بين الحق والباطل؟ كيف لا تميز بين ما يعمل فعلا للسنة وبين ما يعمل لنفسه؟ التمييز بين طيب، ومعلوم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم، وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم. ومعلوم أن الأنبياء من أكرم الناس وأكمل الناس وأفضل الناس. والكذاب يظهر في نفسه، والكذب والكذاب يظهر من علامات الكذاب أو الصادق، خلي بالك ثلاث حاجتهم. والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به، هذا واحد، أمره وما يخبر به، اثنين، وما يفعله، ثلاثة. تعرف الكذاب من أمره ما بيأمر بالباطل، ومن خبره، ومن فعله. توصل فعله وأمره وخبره واحد، ففي هذا كله ما يبين به كذبه، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله، يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. عشان كده ارجع لأسئلة مين؟ هرقل، بما يأمركم. شوف يا أخي بك، أسئلة هرقل دي أسئلة تدرس، بما يأمركم. طيب اللي معايا كلا ولا كفر؟ طيب نسبه إيه؟ طب في حد ارتد؟ طب إيه المعارك بينكم وبينه؟ واخد بالك؟ ولهذا بعد ما فرغ أبو سفيان من الإجابة إذا به يقول إن هذا أمره كذا وكذا وكذا، وإن تكن صديقا في هذا فلا يملكن موضع قدمي هاتين. هيجي هنا الموضع اللي فيه ده هيأخذ محمد هذا. ولو أعلم أني أخلص إليه، أخلص إليه من غير يعني مثلا شر، لركبت إليه. ودع الناس فصاحوا صيحة الحمر، وأغلقوا الأبواب، وقال إنما قلت ذلك لأختبر بأسكم، عايز أشوف كده قوتكم على، وقد علمت. وهذا آخر شأن مين؟ هرقل. ولهذا البخاري وضع هذه الكلمة في آخر الحديث عشان ما حدش يقول إيه ده مسلم، احنا ما نعرفش أبو طالب بقى مسلم وفرعون مسلم، جت على هرقل يعني. خصوصا هرقل بيقول إيه؟ بيقول بقى الكلمات اللي هي تدل على إنه علم صدق هذا. فممكن، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب. الله الله، مش تقول لي في حزب وفي دعوة نجيبها منين دي؟ جواب في المسجد وجواب على القناة ازاي بقى؟ ما احنا خلي بالك ابن تيمية علمنا اهو، علمنا ان ثلاث حاجات لابد تتطابق: امرك، خبرك، فعلك. انت دلوقتي امرك ايه وخبرك ايه وفعلك ايه؟ ولهذا بتحمر الوجوه وتنتفخ الاوداج لما يقولوا له طب خليك معانا كده نتابع المقطع ده. واول ما يجي المقطع فهو المقطع، ولهذا اثناء المقطع انت نيتك سيئه، انت ليه جايب ايه، انت نيتك سيئه، خلاص يروح المقطع انا نيتي سيئه، انا مش نيتي سيئه، ده انا راجل. لا ليه، انت خايف من ايه؟ نيته سيئه ليه؟ ما ترد على المقطع، رد على المقطع. والتاني لسه بسمعه امبارح بيقول لك، الواد بيقول له بقى ايه، انت بتحب النصارى؟ هو انت مفكر انت طالع مع رئيس انصار السنه المحمديه؟ هو انت مفكر تقعد مع الملهم؟ لا انت مش قاعد مع الملهم، انت قاعد هنا مع الابرحام. وبعدين مش هيقول لك ايه مثلا ما حكم النصارى، هو سؤال، ما هو بيتنوعه دول، ان الشيطان لا يوحون الى اولئهم ليجادلوك، انت ايه اللي موديك؟ انت راجل عندك الدنيا كلها، وايه اللي عندك الدنيا كلها؟ الملهم واللي تتصل وتعيط ابي وامي والنفس اقبل ايدك، انت رايح ليه بقى هين؟ طب انت تحب النصارى؟ انت تحب المسيحيين؟ انا صراحه بعجب من اسئله الاعلاميين، انتوا ليه بتحرصوا على الاسئله التي لا تكون ولا تعمل ولا تسوي؟ واصلي قال له لا معلش انت يعني بتقول لنا في الاعلام، معلش هو ده اعلام برضه، اصلي انت راجل معروف في الدنيا كلها فجوابك هيبقى كذا وجوابك هينفع الله به، انا عايزك تقول لي برضه انت بتحب المسيحيين؟ اصلي ما يعني اولا كل واحد معروف عقيدته وكذا، فما فيش داعي الاسئله ديت. قال ايه يا ابني، ايه ليه اللي موديك اصلا؟ قال السؤال، انت بتحب المسيحيين؟ حتى بنقول ايه، الواحد حتى ما بيرضاش الكلام، ما بيقولش لا، بيقول شوف انت بطل ازاي، جريء ازاي، اهو يعني حتى ما بتقولش لا اصلا، عشان تقول لا يعني عايز خسرت حرفين، اتكلمت بحرفين. لكن دي بقى قعدنا فيها ربع ساعة وما وصلناش ليه أبدا، ما جاتش الجواب. لا أنا عايز فعل. ابن تيمية بيقول كده والله، وابن تيمية بيقول كده، بيقول إيه؟ إن الكذاب بيظهر في نفس ما يأمر به، ما يخبر به، ما يفعله. فمن عرف، اسمع بقى الكلمة الغالية، طبعا عرف الرسول وأتباع الرسول، لأن ما ينزل على الرسول في مقام الدعوة ينزل على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكلام الجميل الراقي، جمال والله يا أخوان، جمال روعة روعة والله يا أخوان، والله يا أخوان إن لم يستطع الإنسان أن يقوم بهذا المقام، بمقام النبي في الأمة يا أخواني. أخواني أبقى تاجر فراخ بط، أروح أتاجر عقارات، أخذ يا أخواني الدنيا بالدنيا، أخذ الدنيا بالدنيا وأدخل المساجد وأصلي مع المسلمين وخلاص، ده مقام جميل برضه. خليني يا عم، انا مش في مقام ورثه الانبياء، اخليني في مقام من يمشي في الصحراء فيسمع اسق حديقه فلان، امر لسحابه، حديقه فلان، مين فلان ده؟ اكيد اعلم البشر، اكيد عنده اصول الفقه وعنده المصطلح وعنده الحديث وعنده مع فلان ده، ده مين ده؟ من الذي وجه الخطاب إلى سحابات في السماء معاه دي معاه؟ وأسير معه، إن لهذا الرجل شأنا عجيبا، يا ترى سأحصله ساجدا أو راكعا أو قائما، سأحصله خطيبا أو مدرسا
أو معلما أو متعلما سأحصله ماذا؟ أكيد أن مقام هذا الرجل الذي سأسير مع الصحابة أكيد أن هذا المقام مقام لم يبلغه أحد من العالمين في زماني، فيصل إليه. فإذا المقام مقام كثير من البشر، تأتي السحابة فتسقط المطر، وإذا برجل يحول الماء بمسحات، رجل فلاح ماسك الفاس بيحوط ويجيب الماء على قطعة أرض. قال له تعال انت اسمك ايه؟ قال له أنا اسم فلان. عايز حاجة؟ ده معنى الكلام يعني؟ قال ايوه. قول لي بقى ده نفس الاسم اللي انا سمعته فين؟ في السماء. قول لي بقى انت ايه قصتك؟ ايه اللي عندك؟ ما الذي عندك؟ قال لا شيء، غير اني دي قطعة الارض بتاعتي ما يخرج منها اجعله ثلاثا، ثلث في ارضي ارده عليها، وثلث اخرجه للفقراء والمساكين، وثلث اكله انا واولاد. بس لا علم اصول فقه ولا مصطلح ولا محاضرات ولا تدريس مساجد ولا اي حاجه خالص، ده مقام. ابقى فلاح اخد فاسي واروح الارض، هو لازم اتكلم؟ هو لازم ابقى عالم؟ سبحان الله العظيم. ان لم استطع، ان لم اقوى على ان اقوم بمقام النبي في الامه، فلاقم بمقام الفلاح، الكهربائي، الصنايعي، سواء توك توك، اي حاجه. سبحان الله. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله، لعمله حنظل أبو جندل إن قد عهدنا القوم، أنا نبي ما أغدر، لعل الله يجعل لك ولمن معك مخرجا. يا رسول الله اتركني، إن قد عهدنا القوم. حذيفة وفوا للقوم، وإما تخفنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. مش النهاردة مش عايش شريعة ولما هوصل هبقى عايش شريعة، لا، مش النهاردة ولاية المرأة لكن لما هوصل همنع ولاية المرأة. ما ينفعش، لازم قولك وفعلك وعملك. إذا نظروا إليك بالكاميرات الخفية وجدوا الساجد الراكع، إذا جابوا لك مقاطع وجدوها هي أقوالك اللي انت قاعد معهم بيها. نحيت عن الساحة ودخلتها فدعوة واحدة. ولهذا اللي يقول لك مش لازم يا أخي، أنا بخفف الشر، أنت لا تعرف الشر أصلا، أنت ظننت أن الشر كل الشر إني أتخذ أمن الدولة، إني ربي إيه، ولم تلتفت إلى شر تبديل الشريعة وتغيير المنهج، وظننت ذلك من علم الراسخين ومن العلم اللدني الذي لم يؤته أحد من العالمين. فإذا كنت فضيلة الشيخ يلي قاعد تدرس دلوقتي، إن كانت طريقتك هي الأسلم فطريقتنا هي الأعلم والأحكم. ولا تنكر علينا ولا ننكر عليك، فأنت الأسلم ولكننا الأعلم والأحكم، ولندع الأسلم مع الأعلم والأحكم، تتكامل طرقهم لا تتآكل. قلنا بئس ما قلت، وفيك قول ابن تيمية ولم يقل هذه العبارة إلا غبي من الأغبياء، إذ كيف تكون السلامة بغير علم وحكمة، وكيف يكون العلم والحكمة لا يؤديان إلى السلامة. دي عبارة غالية يا جماعة، والله عبارة غالية يا أخوان عبارة غالية. فمن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كذاب. إيه والله، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال. خلي بالك، المنهج علم وعمل، النبوة مشتملة على علوم وأعمال، لابد أن يتصف الرسول بها، لابد أن يتصف تابع الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فعلم الرسول أشرف العلوم، وعمل الرسول أشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب والعالم؟ اسمع بقى الكلام الجميل، احنا من دندن عليه من ساعتها. والعالم، العالم مش النبي، لا يخلو من آثار النبوة والرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي يوصف بها الأنبياء في نفسه وأخلاقه ودينه وشريعته وما جاء به وفي آياته وبراهينه المتنوعة التي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراهين اليقينية الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. ومن تأمل ما جاء به علم أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أحلم الخلق وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب، مفتر على الله بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم يرسله، لأن فيما أخبر به وما أمر به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق، يا سلام يا سلام يا سلام على العبارات، يا سلام. مش رضي الله عنه قال مصر دي وطن يعيش فينا لا نعيش فيه؟ شوف، وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا، ما يبين أنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم، وفيه من الرحمة والمصلحة. ده أشرف العلوم وأشرف الأعمال، وفيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أن ذلك صدر، خد يلا مصطلح تاني، عبارات دي اكتبوها، عن إيه؟ عن رحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ومن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله. ومن تم علمه وتم حسن قصده، ومن تم جهله وتم عناده، فرق بين المقامين. ومن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله، يدعي هذه الدعوة العظيمة، أنا نبي، أنا عالم، أنا سلفي، وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذا استقرأ الإنسان ما علمه مما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق، من عظم ظلمه للخلق وضرره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء. تدبر الخلق تجد أنه من عظم ظلمه للخلق وضرره عليهم كانت عاقبته عاقبة سوء، وأتبع اللعنة والذم. ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير. استدل بما، إذا علم هذه القاعدة استدل بما علم على ما لم يعلم، فليست العبرة بخصوص السبب في فرعون وأبي جهل والحجاج والمأمون، بل بعموم المعنى. كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين والمكذبين بالحق. إن هؤلاء الأنبياء والصادقون والمؤمنون ينصرهم ويبقى، يعني ينصرهم الله، وزائد على النصرة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزائد على حسنة النصرة حسنة أخرى، ويبقى لهم لسان صدق في الآخرين، صدقت يا ابن تيمية، فلسانك فلسان الصدق فيك إلى الآن، نصرك الله وبقي لسان الصدق فيك إلى الآن وسيبقى. وأولئك الظلمة المكذبون ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. بئسا، بئساك يا جهم، بئساك يا واصل، بئساك يا حلاج، بئساك يا ابن عربي يا نكرة، بئساك. إن علم أن محمدا رسول الله وأن الله مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم، والرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر به، علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا حاشاه وقال أنا رسول من رب العالمين لكذبه الله، لكنه يقول أنا رسول رب العالمين وهذا أمر الله وهذا نهي الله، والله يسمع فوق سبع سماوات ويموت ولا يفضح كذبة، مستحيل. إذا علمت ذلك فتكذيبه، دي بقى خلاصة الرسالة كلها، خلاصة الرسالة كلها، فتكذيبه في الأمور المعينة كتكذيبه في أصل الرسالة، فأن ترد عليه أمرا كما لو رددت عليه أصل الرسالة. والطرق التي يعلم صدقه المطلق يعلم بها صدقه في المعين. يا الله يا الله، عندك أدلة على النبي صادق؟ آه، صدقا مطلقا. فلماذا هي نفس الطرق التي تنزل على هذه القضية المعينة؟ فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا في أصل الرسالة فهو صادق إذ يقول وإن ضرر ظهرك وأخذ مالك، وهو صادق إذ يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا تتشدق وتدندن النبي الصادق، ثم إنك في الأمر المعين لا يتسع صدرك له. إذا علمت ذلك فتكذبوه في الأمور المعينة كتكذبيه في أصل الرسالة، والطرق التي بها يعلم صدقه المطلق يعلم بها صدقه في المعين، والله أعلم. يعني الحقيقة احنا ما قدرناش ننتقل من القواعد ديت لأنها قواعد يعني ربانية، يعني ريت كده الواحد يروح ويتأملها تاني، واخد بالك؟ هي دي فهم القرآن والسنة. كل اللي قاله شيخ الإسلام لو أراد أن يسرد عليه مئات الآيات لسرد، ولهذا احنا نقول لازم فهم السلف. هذا قواعد ذكرها في شرح على الأصفهانية، نسأل الله عز وجل إن شاء الله يعيننا أن نقرأ هذه الكتب أصلا في أصولها من التسعينية والسبعينية والأصفهانية، إنه يريد لك القدر عليه، ونكتفي بهذا القدر اليوم. نعم. ما رضيتش أجبك، أنا قلت لك اقعد واخد بالك وانت ايه هتعرف كل اللي انت عايز تقوله، هو بيقوله في قاعدة واحدة. نعم، طيب نكتفي بالقدر.